إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي تناولنا الحديث الشاذ والحديث المنكر، وقرأنا ما كتبه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذين البابين يتعلق بهما عدة محاور. الأول، هل الشاذ والمنكر لفظان لمسمى واحد، أم الشاذ غير المنكر والمنكر غير الشاذ؟ الثاني، هل الحديث الشاذ يختص بروايات الثقات والمنكر يختص بروايات غير الثقات، أم الشاذ والمنكر كلاهما يقع في أحاديث الثقات وفي أحاديث غير الثقات؟ طبعا، والجواب على هذا المحور الثاني سيدخل أيضا في الجواب على المحور الأول، لأنه إذا قلنا إن هذا خاص بالثقات دون الضعفاء والآخر عدم المغايرة. والمحور الثالث، هل الشذوذ لا يقع إلا بالاختلاف، لا يستدل عليه إلا بالاختلاف، أم من الممكن أن يستدل على شذوذ الرواية بالتفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ؟ هذه محاور كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في هذين البابين يدور حولها. ونذكر بما قلناه في اللقاء الماضي أن العلماء جميعا رحمة الله عليهم جميعا من قسم مردود، فالشاذ عندهم مردود والمنكر عندهم مردود، إنما اختلفوا في الشاذ والمنكر من جهات متعلقة بتصنيف العلم، من جهات متعلقة بتصنيف العلم من حيث التسمية، يعني هل كل رواية مردودة تسمى شاذة أو تسمى منكرة، وما صفة الشاذ من المردود، وما صفة المنكر من المردود. فنحن هنا ما نتناول اختلاف بين أهل العلم يقتضي أو يجرنا إلى أن هذا الخلاف سيتولد عنه أن يكون الحديث مثلا مقبولا في بعض الأقوال. لا، كل العلماء مقرون بأن الشاذ والمنكر كلاهما من المردود، بل هو من أشد أنواع المردود، أي أشد الأنواع الضعيف، لأنه متيقن من إيه؟ من وقوع الخطأ. اختلاف أهل العلم اختلاف لفظي، اختلاف اصطلاحي متعلق بتصنيف العلم، فأي أنواع المردود يسمى شاذا، وأي أنواع المردود يسمى منكرا، والكل عندهم إيه؟ مردود. إذن نحن الآن ما بنتكلم في اختلاف جوهري، إنما هو اختلاف لفظي، اختلاف اصطلاحي ينبغي أن نفهم هذه مسألة على هذا النحو، لأن بعض الناس مثلا يحكم على بعض الأحاديث بأنها شاذة، فيأتي آخر يقول هذا ممكن، لا ده شاذ مش منكر، وكأن المسألة سينبني عليها حكم. هذا اختلاف إيه؟ اصطلاحي لفظي، وكما قالوا لا مشح فيه الاصطلاح. زي إيه؟ زي مسألة التدليس والإرسال الخفي. بعض أهل العلم كل ذلك يسميه إيه؟ تدليس، والبعض الآخر يقول لا، هناك فرق بين التدليس والإرسال الخفي، فليس كل تدليس يسمى إرسالا ولا كل إرسال يسمى تدليسا. لكن العلماء جميعا متفقون على أن الرواية المدلسة والرواية الواقع فيها إرسال خفي كلاهما رواية غير متصلة ولا يحتج بها. فالخلاف هنا اختلاف أيضا اصطلاح لفظي لا ينبني عليه حكم، أو اختلاف في الحكم. حينما نتكلم عن هل الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد، أم الشاذ غير المنكر والمنكر غير الشاذ، لابد أن نعرف قول من ذهب إلى التفرقة على أي شيء فرق، عشان نعرف هل هذه التفرقة معتبرة في هذين البابين أم لا. الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى هو الذي ذهب إلى التفرقة، وكل العلماء السابقين عليه إنما يذهبون إلى أن الشاذ والمنكر شيء واحد، يعني لفظان يدلان على معنى واحد، بينما الحافظ بن حجر رأى أن يغير بين الشاذ والمنكر. فأولا جعل الشاذ خاص بروايات الثقات، والمنكر خاص بروايات غير الثقات، يعني لا يقع المنكر في أحاديث الثقات كما لا يقع الشاذ في أحاديث الضعفاء. هذا هو وجه التفرقة. رواه ثقة وأخطأ فيه، صرف النظر عن كيفية إثبات الخطأ هذا سنتناوله بعد ذلك. المهم أن المخطئ ثقة أم ضعيف؟ ثقة، يبقى ما أخطأ فيه ذلك الثقة يسمى إيه؟ شاذ. حديث آخر وقع خطأ أيوة، ولكن الراوي الذي أخطأ ضعيف، فهذا نسميه إيه؟ منكر، من سميه شاذا. العلماء السابقون على ابن حجر رحمهم الله جميعا يطلقون المنكر والشاذ كليهما على كل ما كان خطأ، سواء كان من ثقة أو من غير ثقة، ما دام أننا عرفنا أن هذه الرواية خطأ وأن الراوي أخطأ فيها، فإذا هي رواية محكوم بخطائها، وكل ما حكم بخطئه وجزم بكونه خطأ نسميه شاذا ونسميه إيه؟ منكرا. هو غاية ما هنالك أن بعض أهل العلم يكثر في استعمالهم مصطلح دون آخر، لكن ليس معنى ذلك أنه يرى المغايرة. يعني تجد إمام على لسانه كده يقول منكر، إمام آخر على لسانه يقول شاذ، لكن هذا يطلق المنكر ويقصد به ما يقصده الآخر من الشاذ، هذا يطلق المنكر ويقصد به ما يقصده الآخر من إيه؟ الشاذ، بدليل أن من أطلق المنكر أطلقه تارة على أخطاء الثقات وتارة على أخطاء الثقات وتارة على أخطاء إيه؟ الضعفاء. فدل ذلك على أن المنكر والشاذ إنما يطلق عند العلماء أو عند علماء المتقدمين على الخطأ الواقع في الرواية، بصرف النظر المخطئ في هذه الرواية من الثقات أو من غير الثقات. وهنا قبل أن نسوق الشواهد على ذلك ونناقش من ذهب إلى التفرقة، لابد يكون عندنا تصور نحن نحكم على راوي أم رواية. هذا حديث مش قديم، هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، هذا الوصف متعلق بالراوي أم بالرواية؟ بالرواية. زي ما نقول مثلا هذا حديث مضطرب، هذا حديث خطأ، هذا حديث معضل، هذا حديث مقلوب مدرج، ده كل وصف للراوي أم للرواية. لكن لما نقول مثلا شكرا يا حبيب قلبي، شيل شيل شيل، شكرا، لكن لما نيجي نقول مثلا ايه، هذا الراوي يغرب، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي يضطرب في حديثه، او هذا الراوي مضطرب في حديثه، فده وصف للراوي ام للرواية؟ للراوي. فكل ما كان وصفا للراوي ده علم الجرح والتعديل، وكل ما كان وصفا للرواية فده علم علل الاحاديث. واحنا قلنا في اللقاء الماضي ان من اول ما هنتكلم عن الشهاده والمنكر الى ما كل الابواب التي بعد ذلك، كل ذلك بسبب ايه؟ علل الاحاديث. واقول هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، فده وصف ايه؟ للرواية. فما دام كان هذا الوصف متعلق بالرواية فلا يتقيد بالراوي. ليه؟ لأننا مثلا حينما أصف الرواية بأنها شاذة، ما معنى كونها شاذة؟ أي أخطأ فيها الراوي، صح؟ كيف استدلنا على خطأه؟ هذا سنتناوله بعد ذلك. المهم إن احنا ترجح لدينا ماذا ينفعه ثقته؟ إن كان ثقة معايا، لأن ثقته إنما تنفعه عموما لا في هذا الحديث الخاص الذي تبين لنا أنه أخطأ فيه، فصار الوصف للحديث بأنه شاذ غير مرتبط بالراوي أصلا، غير مرتبط بالراوي أصلا. اللي بيربط بين الراوي والرواية في هذا الباب فيقول لا نصف الرواية التي وقع فيها خطأ بأنها شاذة إلا إذا كان الراوي ثقة، أو منكرة إلا إذا كان الراوي ضعيف، فدوت ربط بين الراوي والرواية في موضع لا يصلح فيه الربط. لأن إحنا النهاردة بنصف إيه؟ الرواية بأنها غلط، الرواية دي غلط. طيب لو جه راوي سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل، يعني سمعه بإسناد عن الزهري عن رسول الله، فجه رواه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، الراوي ده غلط ولا مغلطش؟ الرواية دي شاذة ولا مش شاذة؟ طيب لو الثقة وقع منه ذلك حتى الرواية شاذة، والضعيف لو وقع منه نفس الشيء ما تبقاش شاذة؟ ما هو الثقة الضعيف والثقة قد يقعان في نفس الخطأ، هذا يوصل المرسل وهذا يوصل الايه؟ المرسل. فإذا وقع وصف المرسل من الثقة ضعيف أسميه ايه؟ منكر. ده تفريق عجيب، لأن الخطأ هو ايه؟ الخطأ نفس النوع الخطأ الذي وقع فيه الثقة هو نفس نوع الخطأ الذي وقع فيه الايه؟ الضعيف. ونحن نصف الخطأ هذا بأنه ايه؟ شاذ أو منكر، ولا نصف الراوي نفسه. فإذا كان وصف المرسل يسمى شاذا، فما الذي جعله منكرا حينما يأتي من قبل الضعيف؟ نقول تاني، عندنا واحد طبيب، هنجيب بقى حكايات ألف ليلة وليلة عشان نفهم. عندنا واحد طبيب، ماشي الكلام، فاتح عيادة في وسط البلد، ماشي، في عمارة الأطباء، فالراجل الطبيب دوت دخل له مريض فقير، مريض ايه؟ فقير، فكشف عليه فلقى عنده أعراض مرض معين، قال له أنت عندك مرض الفلاني، كتب له الرجيكتا وتوكل على الله. بعدها بشوية دخل له واحد غني كشف عليه لقى عنده نفس الايه؟ المرض، قال لا انت غني مش هينفع نديك نفس الدواء بتاع الاولاني، ولا نشخص نفس المرض، لازم نكتب لك مرض تاني. الفقير المرض بتاعه اسمه كذا، اما التغني في المرض بتاعك يتغير. فالمرض هو المرض بصرف النظر عن حال المريض، غني ولا فقير، ابيض ولا اسود، طويل ولا قصير، دي ما تاثرش. كذلك ايضا عندنا الراوي ثقه او ضعيف، غلط نفس الغلط اللي وقع فيه الثقه وقع ايضا فيه الايه الضعيف. فالغلط ده بنسميه ايه؟ بنسميه منكر. يبقى منكر هنا ومنكر هنا، بنسميه شاذ، يبقى شاذ هنا وشاذ ايه هنا، ما يتغيرش بحال الراوي. وهيقول لك الله ازاي نعامل الثقه معامله الضعيف؟ لا، احنا لم نعامل الثقه معامله الضعيف، انما عاملنا ما اخطا فيه الثقه معامله ما اخطا فيه الايه الضعيف. طب ليه ما قلناش ده ضعيف زي الثاني، وليه ما وثقناش الضعيف زي الاولاني؟ لان الثقه اذا اخطا يخطئ، لكنه خطأ، لكن خطاه قليل في جنب صوابه الكثير، بينما الضعيف اخطاه اكثر من صوابه. فهذا اخطا في هذا الحديث، وهذا ايضا اخطا في نفس الحديث، لكن ربما الثقه لم يخطئ الا في هذا الحديث بعينه، بينما الضعيف له من ذلك نظائر واخوات، اخطا كثيرا. فضعف الضعيف ليس لانه شارك الثقه في هذا الخطا، وانما لانه يخطئ كثيرا في هذا الحديث وفي غيره، بينما الثقه على كثره ما اصاب من الروايات قلما يقع منه الايه الخطا. لكن اذا غلط ولو مر في حياته، الغلط ده نسميه ايه؟ شاذ، ونسميه منكر لانه خطا. فوصف الشذوذ ووصف النكاره وصف للروايه التي وقع فيها خطا بالفعل، وليس وصفا للراوي. واحد يقول لك يا عم انت عمال تالف كلام وعمال تجيب حكايات من هنا ومن هناك، ودي فسلفه على راي بعض الناس، يعني دي يقول فلسفه قالك فسلفه، فحب يتفلسف فيها فخلاها فسلفه، اولها فلس واخرها سفه. يعني هات لنا كلام اهل العلم. انا اقول لك ببساطه جدا، اي واحد درس الف به علم حديث يفهم الحته دي. احنا بنجد في كتب الرجال الجرح والتعديل يعني عبارات يستعملها العلماء يعبرون بها عن ضعف الايه الراوي، يعبرون بها عن ضعف الراوي. هذه العبارات تتضمن ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى بنوا تضعيفهم للراوي على ايه؟ على النظر في رواياته روايه روايه، فوجدوا ان كثيرا من رواياته فيها اخطاء ومناكير، فبنوا على ذلك ان الراوي نفسه ايه ضعيف. تجد في كتب الجرح والتعديل فلان منكر الحديث، كلمه منكر الحديث من ثقه الجرح ولا التعديل؟ طب دي وصف للراوي للروايه. يا راجل فكر شويه، يا راجل فكر شويه. فلان منكر الحديث، يعني الامام بيحكي ان احاديثه مناكير، يبقى ده وصف للراوي للروايه. هو وصف للروايه لكن يتضمن جرح الراوي، لان من كسر في المناكير في احاديثه يكون ايه ضعيفا، صح ولا لا؟ زي يقول فلان ايه سقط في الامتحان. ليه يا عم يسقط في الامتحان؟ قال لي انا اغلطه كتيره. طب اغلطه دي متعلقه به كشخص ولا بما كتبه في ورقه؟ لا، بما الغلط وصف للروايه نفسها، ماشي؟ فتقول هذا خطأ، هذا خطأ، هذا غلط، هذا وهم. يعني ايه؟ هذا وصف للرواية بأنها خلاف الصواب، معايا؟ لكن لما يكثر الراوي من فعل الأخطاء في الروايات يقتضي ذلك ان هو نفسه يكون ايه ضعيف، زي الإمام مسلم لما قال ايه؟ قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته رواياتهم أو لم تكد توافقها. يبقى كده يحق على الراوي للرواية. لحد النهاردة بيحكم على الرواية ان الرواية دي اذا وقع فيها اختلاف او تفرد لا يحتمل فدي علامة الحديث المنكر. بعد كده قال ايه؟ فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك، اي اغلب احاديثه اخطاء ومناكير، كان اي الراوي مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. يبقى اول الكلام متعلق بالرواية واخره متعلق بالايه؟ بالراوي. فقال لك ان الراوي لا يضعف الا اذا كثرت المناكير فيه ايه، لكن لو لم يخطئ في حياته الا مره واحده فهذا يسمى خطا ويسمى منكر ويسمى ايه شاذ، وان لم يقدح في حفظه هو لانه خطا قليل في جنب صوابه الكثير. فاذا عندنا من علماء عبارات الجرح والتعديل ايه ما يدل على ان علماء الحديث انما يضعفون الراوي بناء على ايه روايات، فيقول فلان منكر الحديث، ودي من علامات الجرح. يعني لما كانت أحاديثه مناكير وغلبت المناكير على أحاديثه استدللنا بذلك على أنه ضعيف الحفظ. وقف على هذا العبارات التي من هذا النحو. طيب يبقى أنا أسأل سؤال، أيهما سابق للآخر، الحكم على الرواية أم الحكم على الراوي؟ مين اللي جه الأول؟ قول يا عم، قول في نفس الحاجات الديمقراطية، قول حكى حد يقول لك كده، قول تاني لازم تطلع السلم وإلا تنكسر رقبتك. طب السلم هو تطلع السلم الراوي، طب الراوي ده عرفت هتعرف ان هو ثقة ازاي ولا ضعيف؟ سيبنا بس الفهم، الراوي الام عرفوا ان ده ثقة او ضعيف ازاي؟ ما هو يعني الكود اللي جاي لنا البخاري يقول ثقة، البخاري عرفها ازاي؟ طب احمد بن حنبل ضعيف عرفها ازاي؟ طب هيسأل امين الامام احمد اللي قبليه، هيروح بقى يسأل بقى حدث فلان عن رسول الله فلان ضعيف؟ انا معاك لحد اخر الزمن. انا عايز اقول لك حاجه، اسمك ايه؟ منين يا ايمن؟ الله الله الله، عايز اقول لك حاجه، اعمل غسيل مخ شويه، انسى المعلومات القديمه، خلينا في الجديد موديل 2010. انا عايز افهمك اصل الموضوع، انت برضه بتنط فاهم. انا بقول لك العلماء لما قالوا ثقه عملوا ايه عشان يوصلوا ان هو ايه ثقه، فانت بتجيب لي الاخر ان هو ثقه. يا عم انا عايز اعرفك العلماء عرفوا ان ثقه ازاي، فهنرجع لايه؟ للاساس من تحت، نحفر تحت الارض. فايه اصبر شويه عليا شويه شويه ماشي. فاحنا لما نلاقي الائمه بيضعفوا الراوي لانهم نظروا في احاديثه فوجدوها مناكير، وجدوا اكثر احاديثه ايه فقالوا هو ايه ضعيف الحفظ، صح الكلام؟ يبقى هم عرفوا حال الراوي قبل الروايه ولا حال الروايه قبل الراوي؟ طب حكموا على احاديثه بالنكاره قبل ما يحكموا عليه ولا بعد ما حكموا عليه؟ قبل ما يحكموا عليه، صح ولا؟ يبقى قالوا دوت ايه عنده مناكير كثيره اذا هو ايه ضعيف. طب ازاي النهارده اقول لا نحكم على الحديث بالنكاره الا اذا كان الراوي ضعيف؟ ده احنا اصلا ما عرفناش ضعفه الا لما عرفنا نكاره حديثه. حد فاهم حاجه؟ عايز اقول لك يعني البيضه قبل الكتكوت ولا الكتكوت قبل البيضه، هي الموضوع كده يعني. يعني احنا بنقول ايه؟ الائمه قالوا ان الراوي دوت ضعيف علشان احاديثه ايه؟ مناكير، صح؟ يبقى مناكاره احاديثه عرفت قبل ضعفه ام بعد ضعفه؟ قبل ضعفه، بدليل ان هم ضعفوه عشان احاديثه ايه؟ اجل النهارده اقول لا مش هنحكم على الحديث بانه منكر الا اذا كان الراوي ضعيف. يبقى احنا كده ابطلنا صنيع الائمه، لان الائمه اصلا ضعفوه لانهم ادركوا سابقا ان احاديثه ايه؟ مناكير، اذا نكرت احاديثه سابقا للحكم عليه بانه ايه؟ ضعيف. انا اجعل بقى ضعف الراوي شرط للحكم على نكاره الحديث؟ ده بالعكس، ده ضعفه ثمره نكاره احاديثه، نتيجة نكرة حديث نصل إلى أنه إيه؟ ضعيف. أجا نجعل الثمرة شرط؟ النتيجة شرط؟ ينفع الكلام دوت؟ حد فاهم حاجة يا أولاد؟ إذن لما العلماء قالوا هذه مناكير، هذه إيه مناكير؟ قالوها متقيدين بأن الراوي ضعيف، ده هم ضعفوه لما لقوا حديثه إيه. شوفوا إمام مسلم بيقول إيه، وعلامة الإيه المنكر. إزاي نعرف الحديث الإيه المنكر؟ في حديث المحدث قال لك بقى إيه، إن نعرف إزاي إن هو منكر، إن الحديث ده منكر، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافق. إذا كل روى حديثا فخالف فيه غيره ممن هم طبعا إيه مخالفتهم تضره، أو لم تكن رواية هؤلاء توافقه يعني تفرد بتفرد لا يحتمل، يبقى دوت حديث إيه منكر. هل هنا الذي يكون روى ضعيف ولا مش ضعيف؟ لكن قال لك بقى ايه، فاذا كان هذا الراوي الاغلب من احاديثه كذلك اي مناكير، اذا هو عارف انها منكره قبل الراوي ولا لا، كان اي الراوي مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل، يبقى ضعفه حينئذ، يبقى تضعيفه للراوي بعد ان توصل الى نكاره ايه احاديثه. يبقى النهارده لما اجي اقول لا يكون الحديث منكر الا اذا كان الراوي ضعيف، يبقى انا ايه قلبت الايه. ده العلماء عرفوا النكارة قبل ما يعرفوا الراوي، فكيف انا اقول لا يكون الحديث منكر الا اذا كان الراوي ضعيف؟ يبقى ازاي تفهمني بقى كلام العلماء فلان منكر الحديث؟ واحد يقول لك هم قالوا منكر الحديث لانه هو عندهم ضعيف، لما اخطا قالوا في حديثه ايه منكر لانه هو ضعيف. لا، لو هم بيقولوا منكر الحديث بيضعفوه بهذه العباره، اصلا دي عباره تبريح عندهم، يعني أننا نظرنا في أحاديثه فوجدناها غير مستقيمة مخالفة لما رواه الثقات أو تفرد بأحاديث كثيرة لا تحتمل من مثله، فاستدللنا بذلك على أنه ضعيف الحفظ. أجل أقول لا يكون الحديث منكر إلا إذا كان الراوي ضعيف، ده الضعف دوت ثمرة الإيه نكارة الأحاديث، وده معروف عند العلماء. يعني مسألة إن العلماء يحكموا على الراوي خلال رواياته ده أمر معروف جدا، وانا جايب لكم هنا شويه امثله نقرا بعضها علشان ايه يعني يتضح المقام. من ذلك جاء اسماعيل ابن علي بثقه الى الامام يحيى ابن معين فقال له يا ابا زكريا، مين ابو زكريا؟ ابن معين. يا ابا زكريا، خلي بالك ابن علي، ابن علي ايه بمين اسمه ايه؟ اسماعيل ابن علي، علي دي امه، هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم، ليه ابن اسمه ابراهيم ابن اسماعيل ابن مقسم، او اسماعيل ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي، وساعات بيقولوا ايه ابن علي معايا. ابن دوت مش محدث خالص، بل هو من الجهميه الذين كانوا يقولون بخلق القران، بينما اسماعيل ابوه من ائمه السنه. خلي بالك الحته دي كثيرا ما تجد في كتب التاريخ او في كتب العقائد، ها يقولوا هذا قول ابن علي وهو قول شاذ، اوعى تفتكر ان هو اسماعيل، ده قول مين؟ ابنه ابراهيم. ابراهيم دوت كان دارت بينه وبين الشافعي مناظرات، ودايما الشافعي كان بيفهمه. مره من المرات نظر الشافعي في مسألة، فلما الشافعي أقام عليه الحجة قال ولكنه ليس إجماع، لم يجمعوا عليه، ما فيش إجماع في المسألة، وده دايما أهل البدع تقول له قال الله قال رسول، بس فيها قولان، يقول له قولان إيه؟ يقول لك الشيعة بيقولوا بخلاف قول. المهم يجيب لك أي مذهب قال بكلامه عشان إيه؟ يقول لك ما فيش إجماع، زي بتوع النهاردة يقول لك إيه، وقد بحثنا في الفقه الإسلامي فوجدنا رأيا يمكن الاستناد اليه وهو مذهب الجعفري او مذهب الزيديه، يعني بيدوروا في الزباله على اي راي. ماشي، فراح قايل للشافعي ولكنهم لم يجمعوا على ذلك، مفيش اجماع. فالشافعي انت لو واحد قدامك كده يقول لك الكلمتين دول ممكن ايه تتلحسن، الشافعي راح ايه مخلص عليه. ف
فقال له قال له الشافعي: وهل أجمعوا على أنه ليس هناك حجة إلا في الإجماع؟ هات لي إجماع إن ما فيش حجة إلا في الإجماع. فبهت الرجل وقال الناس الله أكبر وكبروا إن الشافعي أفهمه. أنت بتقول لي إيه؟ لا حجة في الإجماع. طيب هات لي بقى إجماع على أنه لا حجة في الإجماع. زي مرة أنا أخذت الحتة دي من الشافعي. مرة دخلت المسجد أيام كنت في الكلية، والكلية دي فتن، فدخلت المسجد أصلي الضحى مرة. فلما دخلت أصلي الضحى لقيت اتنين بيتناظروا في مسألة، واحد إيه يعني بيتبع الدليل، واحد متعصب مذهبي. يا أخي تعصب مذهبي، أنت خليك على مذهبك وخلاص، لكن ما تلزمش الناس إن هم إيه يكونوا على مذهبك. المهم فأنا إيه وأنا بصلي الضحى تعبت من ما عرفتش أصلي من المناقشة دي. فبعد ما صليت قلت له إيه انتوا بس مختلفين في ايه؟ فلقيت الاخ المذهب ده بيقول ايه: لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه، لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. قلت له يعني انت عايز تقلد امام الائمه الاربعه؟ خير، هو الراجل بيطبع الدليل. قال لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. فقلت له طب اسالك سؤال، من الأئمة الأربعة قال لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة؟ قلت لي إمام الأئمة الأربعة قال لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة. قال لي هم طبعا ما قالوش ده، قال ده علماء آخرون. قلت له زي مين؟ قال لي زي الإمام النووي. قلت له إمام النووي الأئمة الأربعة؟ قال لي لا. قلت له طب أنت بتقول لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة، أنت قلت النووي. حاجة صعبة. فالإمام إسماعيل ابن عليا لما جاء إلى يحيى بن معين قال له: يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. فتعجب إسماعيل ابن عليا وقال له: كيف عرفتم ذلك؟ عرفتها إزاي؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، يعني نظرنا في أحاديثك فوجدناها موافقة لما يرويه الثقات. عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها إيه؟ مستقيمة. فقال ابن عليا: لا عليا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النهاردة الإمام يحيى بن معين حكم على أحاديث إسماعيل بن عليا بالاستقامة، لأنه عارف أنه ثقة، ولا لأنه نظر في الأحاديث فوجدها موافقة لما يرويه الثقات؟ إذن هو بيحكم على الراوي من خلال إيه؟ روايات. فاهم الفولة؟ يفهم قوي. طيب تعال هنا، قال موسى بن عبيد، قال ابن معين في موسى بن عبيدة الربذي: إنما ضعف حديثه لأنه روى عن عبد الله بن دينار مناكير. يعني الامام ابن معين بيقول احنا ضعفنا الراجل ده ليه؟ لانه بيروي عن عبد الله بن دينار حديث ايه؟ مناكير. يبقى سبب التضعيف ايه؟ روايته الايه. طب ازاي عرف ان هو مناكير؟ ايه مناكير ده؟ هو ضعفه بعد ما ايه حكم على روايته بانها ايه مناكير. يبقى الحكم بضعف الراوي مبني على نكارة ايه احاديث. وقال المروذي: قلت لأحمد ابن حنبل: قيس بن الربيع أي شيء ضعفه؟ ليه ضعفه؟ من أين جاء ضعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة. يبقى الإمام ضعفه قيس بن الربيع ليه؟ لأنه إيه؟ روى أحاديث منكرة. يبقى سبب التضعيف إيه؟ يبقى مين الأول؟ تضعيف الأحاديث أم تضعيف الراوي؟ تضعيف الأحاديث. يبقى نكارة أحاديث الراوي استدللنا بها على أن الراوي نفسه إيه؟ ضعيف، مش العكس. وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى ابن معين: محمد ابن كثير الكوفي يعني كيف حاله؟ قال: ما كان به بأس. دي من ألفاظ التوثيق، ليس به بأس، ماشي الكلام؟ ما كان به إيه؟ بأس. قلت: إنه روى أحاديث منكرات، إزاي يا إمام تقول إنه هو ليس به بأس ولا لقيت له شوية أحاديث مناكير. قال وما هي؟ قلت روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعا نضر الله امرأة سمع مقالتي فبلغ بها. طبعا يقصد نكرت السند. وبهذا الإسناد مرفوعا اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. برضك يقصد نكرت الايه السند. قال ابن معين لما سمع المناكير دي قال ايه؟ ان كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، والا فاني قد رايت احاديث الشيخ مستقيمه. يبقى النهارده لما كان بيوثقه كان بيوثقه ليه؟ لانه راى احاديثه مستقيمه، فلما راه يروي مناكير اتهمه. واحد يقول ايه؟ طب ما كان ممكن يقول ايه؟ زي ما بعض الناس مش هو كان عنده ثقه؟ قال لك اه. طب الثقه دوت لما جاب احاديث تفرد بها المانع انها صحيحه، تفرد باشياء لا تعرف ايه عند غير وهو ثقه. لا، لان اصلا الائمه يحكمون على الرأي من خلال ايه؟ الروايه. نظر الامام ابن معين في هذه الروايه وجدها مناكير سندا وانها اما اخطاء واما ملفقه، فعرف ان هذا الراوي كان يتصنع له، ودي معروفه بقى. كان ابن معين عليه رحمه الله تعالى عنده ايه؟ شده. كان رواة الحديث يخافون منه جدا، فكان الكذابون إذا رأوا ابن معين في المجلس ينقوا الأحاديث النظيفة ويروه. فابن معين يسمع الإيه؟ الأحاديث الصحيحة منهم فيروح يوثقهم. فإذا خلى المجلس من يحيى بن معين يطلع ينخع بقى، يطلع البلاوي الزرقاء معايا. كانوا كده. ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ يقولون اذا وجدت الراوي المعاصر لابن معين، اذا وجدت الراوي المعاصر لابن معين وثقه ابن معين وضعفه العلماء الاخرون فاعلم انه كذاب يتعمد الكذب، لانه الظاهر انه تصنع لابن معين واظهر له احسن ما عنده. فلما ترك ابن معين المجلس صار يروي المناكير والاباطيل. شفت بقى طرق التوفيق بين اقوال اهل العلم التي ربما تكون ظاهره تعارض. ده برضك ده راجل لقى ابن معين في المجلس راح روى احاديث ايه؟ مستقيمه. فابن معين قال ليس به بأس. لما مشي ابن معين اخذ يحدث الطلبه باحاديث اخرى منكره، لكن ما يعرفش ان ابن الجريج قاعد في المجلس وبيفهم. فراح ايه؟ ابن الجريج يسال ابن معين ايه رايك في الراجل ده؟ ثقه ليس به بأس. قال انه روى احاديث منكرات ما هي؟ فذكرها. قال ان كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب. يبقى المهم من القصه ديت ان ايه؟ ان الائمه بيحكموا على الراوي من خلال ايه؟ الروايات. ده محل الشاهد. قال الاجري سالت ابا داود، ابو داود السجستاني صاحب السنن، عن مسلمة ابن محمد الثقفي، قلت له قال فيه يحيى ابن معين ليس بشيء. قال أبو داود حدثنا عنه مسدد أحاديثه مستقيمة. قلت حدث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة إياكم والزند فإنهم خلق مشوه. فقال من حدث بهذا فاتهم. ده معناه إيه؟ معناه إيه ده؟ ان الراوي لما جاء بالحديث المنكر صار الامام ابو داود ايه؟ يتهم، رغم انه كان يحسن به الظن في اول الامر، صح ولا لا؟ لكن لما جاء بالحديث المنكر عرف ان هذا المنكر لا ياتي الا من رجل كذاب، يبقى حكم على الراوي خلال الروايه ولا لا؟ وسال الامام عبد الله بن الامام احمد بن حنبل اباه احمد بن حنبل، فقال سأله عن أسامة بن زيد، فقال أسامة بن زيد روى عن نافع أحاديث مناكير، فقال له ابنه إنه حسن الحديث. يعني الإمام أحمد يقول إيه؟ إنه إن أسامة بن زيد روى عن نافع أحاديث إيه؟ منكر. فجاء ابن عبد الله يقول إيه؟ لكنه حسن الحديث، أحاديثه حلوة. فقال له أحمد إن تدبرت حديثه، لو تأملت أحاديثه فستعرف النكرة فيها. إن تدبرت حديثة فستعرف النكرة فيها. يبقى النهاردة الإمام بيحكم على الراوي من خلال الرواية، وإن الرواية من خلال الراوي، الراوي من خلال الرواية. أنا ابن عملنا لك غسيل مخ شوية صافوا كده. وقال أيضا يعني عبد الله بن أحمد: سألت يحيى يعني ابن معين عن عباس الأنصاري فقال ليس بثقة. قلت لما يا أبا زكريا، ليه هو مش ثقة؟ قال: حدث هذا الرجل عن سعيد عن عبادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس إذا كان سنة 200 وقع كذا وكذا. هذا الموضوع. ثم قال ليس بثقة. يبقى ليه الإمام كذبه وقال ابنه ليس بثقة؟ لأنه روى حديث منكر، فاستدل الإمام بنكارة فيما روى على كون الرجل نفسه إيه؟ كذاب أو متهم بالكذب. الأمثلة على كده كتير. طيب، وقال الأجري: سألت أبا داود عن عثمان بن واقد فقال ضعيف. قلت لأبي داود: إن عباس بن محمد يعني الدوري يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة. فقال: لا، هو ضعيف. ليه يا عم؟ قال: حدث هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. ولا أعلم أن أحدا قال هذا غير إن هو زود الإيه؟ النساء. مع أن الحديث كلها في وجوب الغسل على الرجل وليس على النساء، هو راح مزود الإيه؟ النساء. فالإمام أبو داود فهم من خطئه في متن الحديث أنه ضعيف. يبقى ده معناه ايه؟ ان حكم على الراوي خلال ايه؟ الروايه. وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل: سالت ابي يعني ابو حاتم الرازي عن داود بن عبد الحميد الكوفي وعرضت عليه حديثه وريته الحديث بتاعته فقال: لا اعرف، انا الراوي ما اعرفهوش وهو ضعيف الحديث. الله، لما انت ما تعرفهوش ازاي ضعيف الحديث؟ يا اخويا ده قال لك ايه؟ يدل حديثه على ضعف. انا ما اعرفش الراوي، لكن بصيت في احاديثه لقيتها فيها مناكير فعرفت ان الراوي ايه؟ ضعيف. يبقى هنا حكم على الراوي من خلال ايه؟ مع انه اصلا ما يعرفوش، لكن من خلال روايته استطاع ان يستدل بذلك على حال الايه؟ الراوي. وحكى الإمام البرزاعي أن أبا زرعة الرازي ذكر حديثا أخطأ فيه عبد الله بن نافع العدوي حيث رفعه والناس لا يرفعونه، يعني رفعه إلى الرسول بينما الناس يرونه موقوفا على ابن عمر، ماشي. ثم قال: وبمثل هذا يستدل على حال الرجل إذا روى مثل هذا وأسنده رجل آخر، يعني أن احنا نعرف حال الرجل وأنه ضعيف إذا وجدناه يرفع ما هو إيه؟ موقوف، او يوصل ما هو مرسل، يعني يخالف الثقات فيما يرد. يبقى عرفنا حال الرواية وان الصواب فيها الوقف، وبنى على ذلك ان الراوي نفسه يكون ايه؟ ضعيف سيء الايه؟ الحفظ. قال البرزعي: يعني ان عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل بذلك على سوء حفظه وعلى ضعفه. بيشرح كلام ايه؟ ابي زرعة. فاهم الكلام دوت؟ يبقى هنا ايه؟ العلماء عليهم رحمة الله تعالى بيحكموا على الراوي بالضعف لكون احاديثه ايه؟ مناكير. اجل انا النهاردة اقول لا يكون الحديث منكرا الا اذا كان الراوي ضعيف. ده طبعا ايه؟ مناقض لطريقة العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بل هذا من صنيع العلماء، هذا يدل دلالة قاطعة على أن اشتراط الضعف في حال الراوي للحكم على الروايات التي أخطأ فيها بالنكارة اشتراط يتنافى مع صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فنرجع للمسألة، وهو أن قضية الشذوذ والنكارة متعلقة بالراوي أم بالرواية؟ فالرواية التي ثبت خطأها وترجح لدى أهل العلم أنها ليست صوابا هي خطأ فتسمى شاذ أو منكر، وليس يرتبط ذلك بحال الايه الراوي، بل الثقة اذا اخطأ كان حديثه شاذا او منكرا، والضعيف اذا اخطأ كان حديثه شاذا او منكرا. طيب احنا هنا بتقابلنا مسألة مهمة جدا. هناك كان حافظ بن حجر قال ان نفرق بين الشاذ والمنكر، نفرق بين الشاذ والمنكر. فالشاذ يرويه ثقة أخطأ فيه واستدلنا على خطئه بالمخالفة، والمنكر يرويه راوي ضعيف ها أخطأ في روايته واستدلنا على خطئه إما بالتفرد أو بالمخالفة. ده كلام ابن حجر أو خلاصة كلام ابن حجر. عايزين نجيب أمثلة من كلام أهل العلم يدل على أنهم يطلقون المنكر حتى ولو كان المخطئ ايه ثقة معايا. من ذلك حديث يرويه همام ابن يحيى، همام ده ايه ثقة ضعيف ثقة، عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقة، عن الزهري امام ثقة، عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع إيه خاتم. الصواب في هذا حديث الإرسال يعني أنه عن الزهري كان النبي، وهذه الرواية خطأ عند أهل العلم معايا. قال إمام أبو داود معلقا على هذه الرواية هذا حديث منكر. مين يقول الكلام ده؟ أبو داود. هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، يعني حديث ثاني، يعني هذا السند له حديث إيه ثاني، وهو إيه أن النبي اتخذ خاتما أي لبس خاتما من ورق أي من فضة ثم إيه ألقاه، ملهوش دعوة بعلاقة دخول إيه الخلاء. قال والوهم فيه من همام، ولم يرويه إلا همام. أنا بسأل سؤال، همام ده ثقة ضعيف، من الأخطأ في هذا الحديث في نقد الإمام أبي داود، ثقة أم ضعيف؟ اللي هو همام ثقة، ومع ذلك وصف حديثه بأنه إيه منكر. متوحد الله. يبقى الإمام أبو داود أطلق المنكر على خطأ الثقة أم لا؟ الإمام أبو داود أطلق المنكر على خطأ الثقة ولا لا؟ طيب روى الإمام النسائي في كتاب السنن حديث أبي الأحوص اللي هو سلام بن سليم، وهو من الثقات الأثبات معايا، عن سماك ابن حرب، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبي بردة بن نيار مرفوعا اشربوا في الظروف ولا تسكروا، ماشي. الحديث ده ضعيف عند كل العلماء، لكن احنا عايزين نجيب كلام النسائي لان النسائي استعمل كلمه ايه منكر. قال الامام النسائي هذا حديث منكر، يبقى وصف الحديث انه ايه غلط فيه ابو الاحوص سلام ابن سليم. طب سلام ابن سليم دوت ابو الاحوص ثقه ولا ضعيف؟ يبقى ما اخطا فيه هذا الثقه ابو الاحوص وصفه الامام النسائي بانه ايه منكر. لا نعلم ان احدا تابعه عليه من اصحاب سماك، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال احمد ابن حنبل كان ابو الاحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في اسناده ولفظه. طبعا مساله بقى ان سماك اخطا وما اخطاش دي قصه ثانيه، لكن الروايه عن سماك نفسها اخطا فيها مين؟ ابو الاحوص، خالفه اصحاب سماك فرووها عن سماك بغير هذا الايه اللفظ اللي هو اخطا فيه ايه ابو الاحوص. يبقى المهم يعني الإمام النسائي صرح بأن الخطأ في هذا الحديث من مين؟ من أبو الأحوص، ومع ذلك وصف هذا الخطأ بأنه إيه؟ منكر، وأبو الأحوص من الثقات، يبقى نفهم من هذا أن أخطاء الثقات يصح وصفها بأنها إيه؟ منكر. وروى الإمام النسائي أيضا في سننه حديث بكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فما يعني إيه؟ ليس عليك حرج، يعني أن قبلة الصائم لا تفطره. ماشي. الإمام النسائي لما خرج هذا الحديث علق عليه قال إيه؟ هذا حديث منكر، منكر ولا شاذ. وبكير اللي هو اسمه بكير إيه؟ ابن عبد الله مأمون يعني ثقة، وعبد الملك ابن السعيد قد روى عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا، مش عارفين الخطأ ده مين اللي وقع فيه. يبقى رغم أنه لا يعرف من أين جاء الخطأ وصفه بأنه إيه؟ منكر. لو كان هناك راوي ضعيف لألتقى به الإيه؟ الوهم. ماشي. وعبد الملك بن سعيد دوت لا سئل عنه النساء في موضع آخر فقال ليس به بأس، يبقى عنده إيه؟ ثقة. طيب. وسأل أبو طالب الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال وده ثقة، فقال عبد الرحمن لا بأس به. عبد الرحمن إيه؟ يبقى هو بيوثقه ولا بيضعفه؟ يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يرويه أحد غيره وهو منكر، يبقى وثق الراوي ثم حكم على خطأ بأنه إيه؟ منكر. قلت هو منكر؟ قال نعم ليس يرويه غيره، لا بأس به، الراوي نفسه لا بأس به، لكن الحديث إيه؟ منكر إلى آخره. وقال سأل المروذي الإمام أحمد بن حنبل عن حديث الوليد ابن مسلم ثقة، عن الأوزاعي إمام ثقة، عن يحيى ابن أبي كثير إمام ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. فقال الإمام أحمد هذا حديث منكر، يعني بهذا الإسناد، وإلا فهو إسناد آخر عن أبي ميسرة الفجر، واضح، وهو ضعيف أيضا، لكنه لا السند الثاني ضعيف، لكن هذا لا أصل له. هذا حديث إيه؟ منكر. هذا من خطأ الأوزاعي، من اللي غلط، ومع ذلك الحديث عنده إيه؟ منكر. إذن أخطاء الثقات يصح وصفها بالنكارة أم لا؟ قال هو كثيرا ما يخطئ عن يحيى ابن أبي كثير. إيه الكلام الجميل ده؟ كلام الأئمة كده عليه نور. ماشي يا عم. يبقى الى هنا انتهينا من قصة ايه؟ اطلاق المنكر على ايه؟ على ايه؟ احاديث الثقات التي اخطأ فيها هؤلاء الثقات، فيدل على ان النكار لفظ المنكر يستعمل على الخطأ مهما كان حال الراوي ضعيفا او ايه؟ ثقة. طبعا الموضوع لسه ما انتهاش، احنا لسه موال كبير، هنتكلم عن معرفتك عن الشاذ، وكيف يطلق الأئمة الشاذ على أيضا ما وقع خطأ من قبل الضعفاء، يبقى هنا إيه؟ استعملوا الشاذ في موضع المنكر والمنكر في موضع إيه؟ الشاذ. وحنجيب كلام الأئمة بقى الثلاثة اللي احنا ذكرناهم في المرة الماضية، كلام الشافعي وكلام أبي يعلى الخليلي وكلام الحاكم النيسابوري، اللي هو ظهر لبعض الناس أنه متعارض، وحنبين أنه غير إيه؟ متعارض، وهذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ايه ده؟ طيب ان شاء الله ننظر فيها. كيف اعثر على تراجم الرجال خارج الكتب الست مثل الحاكم واحمد والطبراني وغيرهم؟ طبعا في كتب كثيرة جدا بتعنى بذلك، عندك تاريخ الإسلام للذهبي، عندك سير أعلام النبلاء للذهبي، عندك تاريخ دمشق، عندك تاريخ بغداد، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وعندك بقى كتب الضعفاء زي الميزان للذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر، هتلاقي كتير. يعني هل ألفيت العراقي أفضل من ألفيت سيوتي الاثنين كويسين؟ بس بتحفظ واحد بيسأل عن كلام الخليلي هيجي مرة جاية إن شاء الله. ما معنى رواه البخاري معلق؟ يعني بلا سند، يعني ذكره كده بلا سند، فطبعا دوت ما يعتبرش رواه أصلا. صح حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن. حديث لولاك ما خلقت الأفلاك موضوع كذب يعني. اطلبوا العلم ولو في الصين، قال الشيخ الألباني حديث منكر. ما معنى منكر؟ يعني النهاردة تنبع صوتي في المنكر. منكر يعني خطأ، يعني ضعيف، يعني مردود، يعني باطل، يعني لا أصل له، يعني ألقيه خلف ظهري. كيف نحكم على الراوي من خلال رواياته؟ وعندنا قاعدة بتقول إن الأصل في الحكم على الحديث الإسناد. أريد إيه دخل دي بدي؟ يعني إيه دخل دي بدي؟ إيه دخل؟ وبعدين إيه لما نقول إيه؟ كيف نحكم؟ مين اللي هيحكم؟ أنا وأنت؟ وخربت. ده إحنا بنتكلم على العلماء يا ابني. الأئمة. الأئمة اللي حكموا على الراوي هم اللي حكموا على الروايات. هم قالوا الراوي ده ضعيف لكن الحديث ده بتاعه بالذات صحيح، والراوي ده ثقة لكن الحديث ده بالذات من أحاديثه ضعيف. فاحنا بناخد منهم الحكم على الراوي والحكم على الرواية. فلما تيجي تقول الأصل الحكم على السند، الكلام ده الأصل بالنسبة لمين يعني؟ بالنسبة لنا ولا الأئمة؟ الأئمة طبعا اللي هم بيفهموا السند والمتن والراوي والرواية، لكن احنا لا نعرف لا راوي ولا رواية اصلا. ما هو تمرد بتقولك الاصل في الحكم على السند، ماشي على العين والراس. طب هتحكم على السند ازاي؟ من خلال الرواة. طب ازاي هتعرف ده ثقة وده ضعيف؟ من خلال الائمة. الائمة قالوا ده ثقة وقالوا ايه ضعيف. طب ما الائمة قالوا في الحديث ده بالذات ضعيف. خلصت يعني مش كده ولا ايه؟ الائمة قالوا في الحديث ده اللي هو انت بتبحث عنه قالوا ده ضعيف، يبقى خلاص ما ينفعش الحال الراوي. ما دام انت مقلد وبتتبع الائمه في كل حاجه، طب ما هو الحكم على الراوي انما هو حكم اجمالي، يعني من حيث الجمله الراوي ده ضعيف، لكن قد يصيب في بعض الايه الاحاديث الراوي ده ثقه قد يخطئ في بعض الاحاديث. اذا وجدت الائمه قالوا لك الحديث ده بالذات من احاديث هذا الراوي صحيح او ضعيف، يبقى ما جيش انا بقى ايه ابحث عن الحكم العام وانا عندي حكم ايه خاص متعلق بهذا الحديث بعينه. فاهم الكلام دوت؟ عم زي اللي قلت له أين أبوك؟ قال خالي شعيب. شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر نقول طور يقول احلبون. أنا بقول لك الأئمة قالوا حديثه ضعيف تقول لي بس الثقة. طب ما هو الائمه هم اللي وثقوه وهم اللي ضعفوا الحديث ده، اشمعنى خدت بالكلام ده وما خدتش بالكلام ده وانت مقلد شئت او ابيت؟ ده موضوع كبير بقى. لماذا لا نقول ان هذا خطا من الثقه وقد قلتم ان الثقه قد يخطئ فلم يضعفونه بالمره؟ لا هم ما ضعفوش بالمره، هم قالوا ثقه لكن غلط. هذا الحديث من الاحاديث التي اخطا فيها وهو شاذ او منكر، لكن هو كراوي ايه ثقه. لكن لما يكون راوي مثلا روى حديثين اخطا في واحد من الاثنين، ده في رجا. لكن واحد روى الف حديث غلط مرتين غير واحد روى حديثين غلط في حديث، ده خلاص يعني يروح بيتهم احسن. اليس من التجني على الراوي؟
ايوه
الحكم عليه بالضعف من رواية واحدة مهما كان ضعف الرواية. لا مش من التجني، لأن الأئمة لهم اعتبارات زي ما قلت من شوية. راوي روى حديثين ثلاثة غير في حديث واحد يبقى ده ضعيف طبعا، لأن الثقة ليس من أصاب، إنما استقام من أكثر من الإصابة. فاهم الكلام دوت؟ فراوي روى حديثين غير في واحد منهم، ده يستحق أن يكون ثقة؟ غير واحد روى 1000 حديث وغير في حديثين، فعشر أحاديث الأئمة يقولوا آه هذه أخطاء لكن راوي ثقة. فالأئمة عندهم اعتبارات في النظر في حال الراوي من حيث إكثاره في الرواية وإقلاله. واحد مكثر من الرواية يحتمل منه بعض الأخطاء، لكن واحد غير مكثر لا يحتمل منه إيه مثل هذه الأخطاء. هل يحرم تقليد مزايا من 4؟ لا، لا نحرم هذا يا أخي، لكن نحرم التعصب، نحرم التعصب وإلزام الناس بالمذهب الذي تتبناه. أنت شافعي وده حنبلي، خلاص يا أخي، أنت مقلد وهو مقلد، فلا يلزم أحدكم الآخر بمذهبه، مش كده ولا إيه؟ لكن ما تعملش مناظرات وتناقش وتبدع وتفسق اللي هو مخالفك في المذهب. لا، أنت مقلد يبقى إلزم إيه بيتك وخلاص، عليك بإيه؟ بقول أهل المذهب اللي أنت متبنيه، لا يعيب عليك أحد. لكن لما تخرج بقى على الناس وتعمل دروس فرض على الناس تقليد المذهب اللي أنا عليه، يبقى أنت كده إيه خرجت عن الحدود. محدش قال كده، ولا حتى الأئمة كانوا بيقولوا كده. وفي المقابل برضك فيه برضك يعني إيه إسراف للجانب الآخر. يجي بعض إخواننا اللي هم إيه غير متقيدين بمذهب، يلتزمون الايه الدليل، يقول لك لا يجوز تقليد احد، التقليد حرام، وبعد كده ايه يلزم الناس برايه الشخصي. يعني هو يحرم على الناس تقليد الام 4 ولا يحرم على الناس تقليد الشخصي؟ حاجه غريبه قوي. زي بعضهم قال لك ايه، ان كان موسى قال لا املك الا نفسي واخي فانا لا املك الا نفسي، يعني عايزين ما تاخدوش العلم الا مني، مش لاقي غيري. في الوقت اللي هو بيحرم على الناس ان يقلدوا الشافعي واحمد وابو حنيفه ومالك، شيء عجيب قوي. ما معنى غير واحد؟ يعني اكثر من واحد، يعني واحد زائد واحد زائد واحد وواحد وواحد وحايد. لما يقول سمعت من غير واحد اي من اكثر من واحد، يعني من جماعة، من عدة. قال لك عدة بما ابن فقدتك. كان بعض الأئمة أظن كان ابن أبي ذئب كان جالس في مجلس، فقال حدثني عدة عن فلان، فواحد من اللي قاعدين بقى إيه يعني فاكر ده بيفهم، فقال له عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك. علمت أنك تنصح بشراء طبعة المكتبة السلفية لكتاب فتح الباري، فأي سلفية تقصد، السلفية الأولى أم الثانية؟ طبعا الأولى اللي هي الأولى، أما السلفية الثانية اللي هي الثانية لا، السلفية الأولى اللي هي الأولى بقى ماشي، اللي هي كده وعملت الجرنان كده ما فيهاش فقرات كلها دشت كده. أما اللي هي عمل لها فقرات قولوه كل قولوه عملها فترة لوحدها بيد جديدة، رغم ان هم مشيكينها لكنها اخطاها اكثر من الاولى، الاولى متقنه. ولو لقيت بقى الاميريه القديمه خالص فبها ونعمت. مش عارف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.